الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثامن من الكتاب.
نماذج إنسانية. رسم القرآن في خلال تعبيره عن الأغراض الدينية المختلفة عشرات من النماذج الإنسانية في غير القصص، رسمها في سهولة ويسر واختصار، فما هي إلا جملة أو جملتان حتى يرتسم النموذج الإنساني شاخصا من خلال اللمسات، وينتفض مخلوقا حيا خالد السمات. تارة تكون هذه النماذج صورة للجنس الإنساني كله، وتارة تكون صورة لأفراد منه مكرورين، وهي في كلتا الحالتين نماذج أصيلة لا يخطئها الإنسان في كل مجتمع وفي كل جيل. وقد جاءت هذه الآيات لمناسبات خاصة ولرسم نماذج شخصية واقعة، ولكن المعجزة الفنية في التصوير جعلت هذه النماذج تتخطى الزمان والمكان وتتجاوز القرون والأجيال. ونحن نستعرض هنا بعض هذه النماذج استعراضا سريعا على طريقة عرضها في القرآن، وقد أسلفنا بعضا منها في فصل التصوير الفني ومكانها كان في الواقع هناك، فما هي إلا لمسات الريشة الخالقة في التصوير، ولكنها تمت إلى النماذج القصصية بسبب، ولذلك آثرنا أن ننقلها إلى هنا من هناك. أولا، من النماذج الإنسانية التي تصور الجنس كله: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. تجتمع لهذا النموذج السريع كل عناصر الصدق النفسي والتناسق الفني. الإنسان هكذا حقا حين يمسه الضر وتتعطل فيه دفعة الحياة يتلفت إلى الخلف ويتذكر القوة الكبرى ويلجأ عندئذ إليها، فإذا انكشف الضر وزالت عوائق الحياة انطلقت الحيوية الدافعة في كيانه وهاجت دواعي الحياة فيه، فلبى دعاءها المستجاب ومر كأن لم يكن بالأمس شيء. وأما التناسق الفني فيها فهو في تلك الإطالة في صورة الدعوة عند الضر: دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، ثم في ذلك الإسراع عند كشف الضر مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. إن هاتين الصورتين تمثلان بالضبط وقوف التيار عن الجريان أمام الحاجز القوي، فقد يطول هذا الوقوف ويطول، فإذا فتح الحاجز تدفق التيار في سرعة ومر كأن لم يقف قبل أصلا. يرسم هذا النموذج مرات كثيرة في القرآن، ولكنه يرسم من جوانب مختلفة تلتقي عند النقطة الأساسية ثم تسير في طرائق شتى. ذلك مثل: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا، أو ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، أو إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، ومثلها كثير في ثنايا القرآن. وهكذا يصور هذا النموذج المتكرر من زوايا النفس الإنسانية الكثيرة ومن ملابسات حياته المتعارضة، وكلها تلتقي في النهاية عند الحقيقة النفسية الكبرى: الإنسان في قوته على اختلاف مظاهرها وألوانها، مندفع إلى الأمام، مغتر بالقوة، مستجيب للحيوية بشتى طرائق الاستجابة حتى يوجد الحاجز على اختلاف أنواع الحواجز، فينظر إلى الخلف نظرات متباينات. ثانيا، من النماذج الإنسانية الخاصة ذلك المخلوق الضعيف العقيدة، يتمسك بعقيدته ما ناله الخير منها، فإذا أوذي فيها تزعزع وحاد عنها. مثاله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومثاله مع شيء من التحوير: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. ثالثا، من الناس من يعتز بالحق إذا كان من عمله، فإذا جاء بالحق غيره انقلب عليه وتنكر له. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. حاشية: يستفتحون أي يطلبون أن يأتيهم فتح من الله ونصر بنبي يخرج منهم في آخر الزمان. انتهت الحاشية. وقريب من هؤلاء أولئك الذين لا يعرفون إلا مصلحتهم، ولا يسعون للحق إلا حين تنكشف لهم هذه المصلحة. تلك هي الخطة، وهذا هو المبدأ. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. رابعا، من الناس من ينفر من الحق ويكره أن يطلع عليه، لأن نفسه تجمع المكابرة والضعف جميعا. المكابرة التي تصد عن الحق، والضعف الذي لا يستطيع المواجهة. يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. خامسا، بعضهم ينفر من الحق في هذه الصورة الفريدة، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، وهي صورة حافلة بالحركة داعية إلى السخرية. سادسا، كم من النماذج نراها كل يوم فنتلو: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، إنها لصورة بارعة وسخرية لاذعة. سابعا، وهؤلاء الذين لا يفعلون شيئا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، إنهم لكثيرون جدا في كل زمان وفي كل مكان. ثامنا، وكم من الذين يأكلون على جميع الموائد ويتظاهرون بأنهم أولياء كل فريق وبأنهم ضروريون لكل فريق، الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. تاسعا، نموذج المكابرة العجيبة يتجلى في هذين النصين، وقد سبق في التصوير الفني: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. عاشرا، نموذج الذي يخاف ولا يستحي: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الحادي عشر: ونموذج المنافق الضعيف الذي لا يقوى على احتمال تبعة الرأي ولا يسلم بالحق وكل همه ألا يواجه البرهان، وإذا ما أنزل الصورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، وإنك لتكاد تراهم الآن وهم ينصرفون متخافتين. ثاني عشر: ونموذج ضعف الهمة وقصر العزيمة واعتياد التخلف وكذب الاعتذار لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. الثالث عشر: ومن الناس نموذج يجتمع فيه الخداع والغفلة ويظن نفسه أريبا وحشو جلده تغفيل، وإنه ليعمل العمل يظنه يؤذي به غيره وهو لا يؤذي به إلا نفسه. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الرابع عشر: ثم ألا تجد الصنف التالي من الناس في كل مكان في عطرسة وتبجح وغفلة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الخامس عشر: والنموذج الذي يريد الحياة بأي ثمن ويريدها حياة كيفما تكن ويحرص عليها حتى لا يقبل في سبيلها ما لا يقبله ذو شمم، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة بهذا التجهيل والتنكير وبهذا التحقير والتصغير. السادس عشر: والجامدون على القديم كأنهم بعض المتحجرات، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. السابع عشر: والجماعة المتفرقة التي لا تجمع على رأي ولا تحافظ على عهد، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. الثامن عشر: الذين يجادلون بالحق وبالباطل وفيما يعلمون وما لا يعلمون، ألا يضيق بهم الإنسان صدرا في كل مكان؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ أو ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. وفي الوصف الأخير يرسم صورة محسوسة لتكبر المتنطع في المجادلة وهو يثني عطفه ويتقنزح. التاسع عشر: والذين يتباطؤون عن البذل والتضحية في ساعة العسرة، فإذا أصيب الباذلون بالشر حمدوا لأنفسهم حصافتها، وإن أصابوا خيرا جزاء جهادهم ندم أصحابنا أو ودوا لو كانوا بذلوا، وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. العشرون: وجماعة من الناس يختلف باطنهم عن ظاهرهم حتى لكأنما شخصان في شخص. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. الحادي والعشرون: والذين لا يعرفون ربهم إلا في ساعة الموت فيتوبون وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. 22. الأغبياء المغلقون الذين يسمعون كأنهم لا يسمعون، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. ولكن في الإنسانية خيرا، فهي لم تعد من النماذج الطيبة الشجاعة الكريمة الصابرة الباذلة. 23. من هؤلاء الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. 24. ومنهم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. 25. ومنهم المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. 26. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. 27. والذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. 28. وجماعة الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. 29. وكذلك الذين يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. 30. وجماعة الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وأمثالهم في الإنسانية كثير. هذه نماذج أثبتناها هكذا متناثرة بغير ترتيب تناثرها في أطواء المجتمع في كل زمان ومكان، وقد صورها التعبير القرآني شاخصة لا تخطئها العين في هذه البشرية المتشابهة على مر الأزمان. المنطق الوجداني: واجه الإسلام ما تواجه كل دعوة من الإنكار، وجادل عن دعوته من تصدوا لجدالها. ولما كان القرآن هو كتاب هذه الدعوة فقد تضمن الكثير من الجدل، فكيف تراه قد جادلهم؟ أي الوسائل سلك وأي الأدلة اختار؟ قبل أن نجيب على هذه الأسئلة يجب أن ننظر في المهمة الأولى التي جاء لها القرآن. لقد جاء القرآن لينشئ عقيدة ضخمة، عقيدة التوحيد، بين قوم يشركون بالله آلهة أخرى. ويكون من العجب العاجب عندهم أن يقول لهم قائل إن الله واحد، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ولقد ننظر نحن اليوم إلى هذه القضية نظرة أخرى، ولقد نضحك من هذه الطفولة البادية في هذه المقالة، ولكن لا مفر من أن ننظر إلى المسألة على وضعها يوم ذاك، حيث كان التوحيد يتلقى بكل هذا العجب في ذلك الزمان. ولم يكن كل من واجههم القرآن بدعوته من هؤلاء العرب السذج المشركين بالله، لقد كان هناك أهل الكتاب، وهؤلاء كانوا يكرهون أن يأتي دين جديد يعفي على دينهم وينزل على رجل ليس منهم، ولو كان هذا الدين متفقا مع دينهم في الأساس. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ويجب أن نلاحظ كذلك أن هذا الاتفاق كان في أصول الدين لا في عقائد أهله حين ذاك، فهؤلاء اليهود كانوا يقولون عزير ابن الله، وهؤلاء النصارى كانوا يقولون المسيح ابن الله، وهؤلاء وهؤلاء كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، أو يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودات كما يحكي القرآن عنهم في شتى المناسبات. فهؤلاء وأولئك على السواء كانت مهمة الإسلام بالقياس إليهم هي إنشاء عقيدة جديدة في الحقيقة، وعلى هذا وذلك تكون وظيفة القرآن الأولى هي إنشاء هذه العقيدة الضخمة، عقيدة التوحيد على النحو الجديد. ونقول عقيدة ضخمة، وإن كانت تبدو لنا اليوم بديهية أو كالبديهية، فليس من السهل على هذه الإنسانية التي تعلقت منذ طفولتها بشتى قوى الطبيعة وبشتى أطياف المجهول، ولابست حياتها آلاف الظواهر الخارقة وآلاف الوجدانات الباطنة، أن تتخلى على هذا الشتيت العميق في ضمائرها، وأن تهرع إلى إله واحد يسيطر على كل هذه القوى. وحقيقة إن الإسلام لم يكن أول دين يدعو إلى التوحيد، ولكن لقد وجدت الأديان كلها من العنت بسبب دعوة التوحيد مثلما لاقى الإسلام، على أن التوحيد الذي دعا إليه الإسلام كان توحيدا تجريديا مطلقا، أمعن في التجريد من كل توحيد قبله، فهو أشد معارضة لما وقر في النفوس من التجسم والتشبيه من كل أديان التوحيد. كانت وظيفة القرآن إذن أن ينشئ هذه العقيدة الخالصة المجردة، وموطن العقيدة الخالد هو الضمير والوجدان، وأقرب الطرق إلى الضمير هو البداهة، وأقرب الطرق إلى الوجدان هو الحس. وما الذهن في هذا المجال إلا منفذ واحد من منافذ كثيرة، وليس هو على أي حال أوسع المنافذ ولا أصدقها ولا أقربها طريقة. وبعض الناس يكبرون من قيمة هذا الذهن في هذه الأيام بعدما فتن الناس بآثار الذهن في المخترعات والمصنوعات والكشوف، وبعض البسطاء من أهل الدين تبهره هذه الفتنة فيؤمن بها، ويحاول أن يدعم الدين بتطبيق نظرياته على قواعد المنطق الذهني أو التجريب العلمي. إن هؤلاء في اعتقادي يرفعون الذهن إلى آفاق فوق آفاقه، فالذهن الإنساني خريق بأن يدع للمجهول حصته وأن يحسب له حسابه. لا يدعو إلى هذا مجرد القداسة الدينية، ولكن يدعو إليه اتساع الآفاق النفسية وتفتح منافذ المعرفة. فالمعقول في عالم الذهن والمحسوس في تجارب العلم ليس هما كل المعروف في عالم النفس. وما العقل الإنساني لا الذهن وحده إلا قوة واحدة من قوى النفس الكثيرة، ولن يغلق إنسان على نفسه هذه المنافذ إلا وفي نفسه ضيق وفي قواه انحسار لا يصلح بهما للحكم في هذه الشؤون الكبار. فلندع الذهن يدبر أمر الحياة اليومية الواقعة، أو يتناول من المسائل ما هو بسبب من هذه الحياة. فأما العقيدة فهي في أفقها العالي هناك، لا يرقى إليه إلا من يسلك سبيل البداهة ويهتدي بهدى البصيرة ويفتح حسه وقلبه لتلتقي الأصداء والأضواء. ولقد آمن بالبداهة والبصيرة وما زال يؤمن العدد الأكبر من المؤمنين بكل دين وعقيدة في الوجود. ولقد ظل علماء الكلام في الإسلام قرونا كثيرة يبدئون ويعيدون في الجدال الذهني حول مباحث التوحيد، فلم يبلغوا بذلك شيئا مما بلغه المنطق القرآني في بضع سنين. فلننظر الآن في هذا المنطق البديهي الميسور. لقد عمد القرآن دائما إلى لمس البداهة وإيقاظ الإحساس لينفذ منهما مباشرة إلى البصيرة، ويتخطاها ويتخطاهما إلى الوجدان، وكانت مادته هي المشاهد المحسوسة والحوادث المنظورة أو المشاهد المشخصة والمصائر المصورة، كما كانت مادته هي الحقائق البديهية الخالدة التي تتفتح لها البصائر المستنيرة وتدركها الفطر المستقيمة. أما طريقته فكانت هي الطريقة العامة، طريقة التصوير والتشخيص بالتخييل والتجسيم على النحو الذي فصلناه في الفصول الماضية جميعا. ونحن نستخدم هنا كلمة التجسيم بمعناها الفني لا بمعناها الديني بطبيعة الحال، إذ الإسلام هو دين التجريد والتنزيه. كان هذا هو المنطق الوجداني الذي جادل به القرآن وناضل وكسب المعركة في النهاية. في هذا المنطق اشتركت الألفاظ المعبرة والتعبيرات المصورة والصور الشاخصة والمشاهد الناطقة والقصص الكثيرة التي تحدثنا عنها حتى الآن، وكل ما عرض من مشاهد القيامة وصور النعيم والعذاب يعد في جملة هذا المنطق الذي يلمس الحس ويوقظ الخيال، فيلمس البصيرة ويوقظ الوجدان ويهيئ النفس للاقتناع والإذعان. ثم سلك القرآن غير الصور النفسية والمعنوية وغير القصص الكثيرة وغير مشاهد القيامة وصور النعيم والعذاب، سلك غير هذا كله طريق الجدل التصويري في المنطق الوجداني الذي نفرد له هذا الفصل الآن. وطبيعي أن الذي يهمنا في هذا البحث ليس موضوع الجدل ولكن طريقة التعبير عنه، فالطريقة التصويرية التي سلكها هي التي تجعله عنصرا من عناصر بحثنا، إذ الجانب الفني وحده في القرآن هو موضوعنا الوحيد. كانت المشكلة الأولى التي واجهها الإسلام كما قلنا هي مشكلة التوحيد مع جماعة تنكر هذا التوحيد أشد الإنكار وتعده إحدى الأعاجيب الكبار، فلننظر كيف حاجهم في هذه القضية المعقدة. لقد تناولها ببساطة ويسر وخاطب البداهة والبصيرة بلا تعقيد كلامي أو جدل ذهني. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. أو ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. هكذا في بساطة البداهة التي لا ترى في السماوات والأرض فسادا، إنما ترى نظاما محكما يوحي بأن المدبر واحد قادر عليم حكيم. وهذه الصورة التي يخيلها لو كان هناك آلهة، إذن لذهب كل إله بما خلق، وإنها لصورة مضحكة أن ينحاز كل فريق من المخلوقات إلى إله، وأن يأخذ كل إله مخلوقاته ويذهب إلى أين لا ندري، ولكننا نتخيل هذه الصورة فنضحك من فكرة تعدد الآلهة إذا كانت نتيجتها هي هذه النتيجة. ثم ماذا يصنع أولئك الآلهة الآخرون؟ هذه هي الأرض وتلك هي السماء، فما آثارهم هنا أو هناك؟ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ثم هذه صور الخلق ومظاهر القدرة التي تراها الحواس وتدركها البديهة وتتملاها البصائر. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، آلله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
انتهى الوجه الأول.